هؤلاء هم المجاهدون السابقون وأنصارهم الذين تحالفوا مع القوات الأمريكية قبل 5 سنوات لإسقاط حكومة طالبان. يهاجمون قافلة أمريكية في قلب العاصمة الأفغانية. مجرد حادثة تعرضت لها سيارة مواطنين كشفت عن هشاشة العلاقة بين الحليفين.
الولايات المتحدة كانت جزءا من الحل في البداية، لكنها أصبحت الآن جزءا من الفشل.
كابول يخنقها الغبار والدخان، تزدحم فيها أزمات تزيد من معاناة المواطن الأفغاني الذي أنهكه الجري على طريق وعر منذ عقود من حرب إلى أخرى، دون أن يظفر بقيادة تعبد له الطريق نحو الاستقرار. مشهد بات روتينيا في كابول التي لم تعهد طرف السلام. ففي عام 2006 شهدت البلاد موجة من الانفجارات، كان لكابول حظ وافر منها. يتسلل المهاجمون إلى قلب المدينة، لا يعلم أحد كيف، وما من أحد يقدر على وقف تدفقهم. عودة طالبان للضرب بقوة تخلط أوراق الحاضر وتعمي على صورة المستقبل. دورة جديدة من الحرب، لكن دون جبهات محددة أو خطوط نار واضحة.
لأن طالبان لا تستطيع مواجهتنا بالطرق التقليدية، فقد لجأت إلى طرق جبانة مثل العمليات الانتحارية والتفجيرات على جوانب الطرق.
المشكلة أنهم ليسوا قوات نظامية أو تقليدية متمركزة في مناطق محددة لمهاجمتهم والقضاء عليهم بشكل جماعي. إنهم ينشطون من خلال مجموعات صغيرة ومجموعات أكبر ثم يتفرقوا، مما يجعل مهمة القضاء عليهم بسرعة مهمة صعبة لأنها حرب عصابات.
في حرب طالبان الجديدة التي لا معالم واضحة لها، يكاد ينحصر دور رجال الأمن في تطويق الأشلاء وحطام السيارات المفخخة وتفريق ضعاف المواطنين بقسوة لم تسلم منها حتى وسائل الإعلام. خلف جدر محصنة واستحكامات مشددة تتوارى السفارة الأمريكية، وفي ظلها قصر الرئاسة، تاركة باقي جنود قوات التحالف والمواطنين الأفغان نهبا للخوف وانتظار موت مباغت في شوارع كابول.
بعدما جرى في خريف 2001 اعتقد العالم أن حركة طالبان هزمت، لكن الأمر لم يكن كذلك.
أقدام وأشلاء مبعثرة هنا وهناك بقيت من أناس ساقهم القدر إلى مكان الانفجار، تجمع دون اعتبار لإنسانيتهم ويذهب فتاة أشلائهم مع غسل الطريق. هذا ما تستحقه الحياة هنا. 4 جنود غربيين و16 أفغانيا قضوا في هذا الانفجار، بمن فيهم منفذ الهجوم الذي صدم سيارته المفخخة برتل القوات الأجنبية. تزال مخلفات الانفجار عن الطرقات، لكن تبقى آثاره محفورة في واقع الصراع وفي قلوب وعقول ذوي الضحايا المدنيين ينؤون من بعدهم بأعباء الحياة الثقيلة. يشبه جنون، تبحث هذه المرأة عن أبنائها في المستشفى، علها تعثر لهم على أثر ولكن دون جدوى. فالعديد من ضحايا الانفجار باتوا مزقا وأشلاء يصعب جمعها، تحاول أن تخفي فاجعتها وما تملك غير ذلك. في مرسلة المستشفى التي ألفت احتضان قتل الحروب، ينشغل البعض بخياطة كفن لأفغاني يدعى حياة الله، خيط له ثوب عرس قبل عام، فيما تعقد الفاجعة ألسنة أقاربه عن الحديث. حتى بعد موته لا يجد حياة الله راحلة مريحة تنقله إلى قبره، كحال أفغانستان المنهكة التي لم يجد الدعم الدولي ومليارات الدولارات من المساعدات في دفعها للانطلاق نحو الأمام.
أفغانستان
أفغانستان تحتاج الكثير الكثير من المال لتحقيق التنمية، وبإمكانك أن ترى اليوم أن العاصمة كابول تفتقر إلى الكهرباء، وفي ضواحيها لا يوجد ماء في البيوت، وإذا ما ذهبت إلى الأرياف فالحال أسوأ بكثير.
عندما يهبط الظلام على كابول تزداد ريبة رجال الأمن في كل حركة تهتك هدوء شوارع المدينة، وينشطون بحثا عمن قد يستهدفهم في وضح النهار، أو عن عبوة قد تودي بحياة البعض بعد ساعات، لكن نادرا ما يسفر بحثهم عن صيد ثمين. وفي النهار يستمر البحث، دوريات القوات الدولية تجوب شوارع العاصمة، مظاهر تستدعي في ذاكرة الكثيرين مرارة الاحتلال السوفيتي في ثمانينيات القرن الماضي. فالحرب وجدت مناخا مواتيا في أفغانستان، وإن كانت تهجرها في بعض الأحيان، فيما يأمل البعض أن تدوم هجرة الحرب عن بلادهم إلى الأبد. كابول مدينة تئن تحت الحصار، وقوات الأمن الحكومية مستنفرة ومتأهبة لانفجار قد يقع في أي لحظة. مدينة ترهقها لعبة القط والفأر، وترهق أكثر المواطنين الذين بدأ صبرهم على حكومتهم بالنفاد.
حكومة السيد كارزاي لم تفي بوعودها، فمن واجب الحكومة توفير الأمن والعدالة الاجتماعية والمشاركة الشعبية في الحكم، لكن للأسف حكومة أفغانستان الحالية ضعيفة ولا تمثل شعبها، وهي غير إسلامية.
فشل الحكومة في الوفاء بالتزاماتها أمام شعبها، ونأيها بنفسها عن وصف الحكومة الإسلامية اتهامات استندت عليها حركة طالبان في معارضة حكومة كارزاي. وبخلاف المجاهدين السابقين في الشمال، عاد الطالبان للقتال ضد الاحتلال. بنجوي، المديرية المغمورة في ولاية قندهار، تشتهر اليوم بشراسة القتال ضد القوات الدولية، كما اشتهر بالأمس وادي بنشير في هزيمة القوات السوفيتية. بنجوي كبلت القوات الأمريكية والناتو ورديفها الجيش الأفغاني خسائر فادحة في أزقة القرية وبساتينها.
نحن دمرنا معظم الدبابات باستخدام الألغام الأرضية، وأعطبنا بعضها بنيران الأسلحة، ومجموع ما خسرته قوات التحالف من جنود في كريشك وحدها ما بين 500 و600 جندي.
القوات الأمريكية وقوات التحالف التي تعمل على تثبيت الديمقراطية تقصف المدنيين كل ليلة وبشكل مستمر، والحرب الآن تحولت من حرب ضد التمرد إلى حرب ضد الشعب الأفغاني، وهذا يعلمه الجميع، مما يزيد من غضب عامة الشعب.
يبقى المواطنون هم الضحية الأولى لبطش الآلة العسكرية الغربية وغارات انتقامها. فمنذ سقوط نظام طالبان لا إحصائيات تؤكد عدد ضحايا هذه الحرب، ولا أحد يشغل نفسه بإحصائها.
في العادة يقع في الحرب ما يسمى بالأضرار المصاحبة، لهذا ترى أن قوات التحالف قصفت وقتلت عددا من جنودها في بعض العمليات التي تتحدث عنها، فقد أوقعوا خسائر كثيرة في قواتهم، لأن الأخطاء تقع في الحروب.
هناك حالات وقع فيها ضحايا مدنيين من جراء قصف الطائرات، وهذا بالطبع يخلق حالة من عدم الرضا لدى الشعب، وفي مثل هذه الحالات ينبغي توخي الحذر أكثر من السابق.
ومع ارتفاع أعداد الضحايا يرتفع تأييد المواطنين للحركة وقتالها، حتى غدا البعض يضفي عليها هالة من الأسطورة.
عنصر واحد من طالبان يكافئ 100 جندي أمريكي، الله هو الذي ينصرهم، وبخمس طلقات فقط بإمكانهم مواجهة الدبابات والطائرات الأمريكية.
قسوة الناتو في قصف المدنيين قد تكون نجحت في زحزحة مقاتلي طالبان إلى خارج مراكز الولايات، لكنها في الوقت نفسه حفرت خنادق عميقة بينها وبين المواطنين.
جاءت الطائرات وحلقت في الأرجاء في الليل ثم قصفتنا، وكنا نتخفى في قنوات الماء والكهوف بينما تلحفت النساء بأغطية البلاستيك من شدة البرد، فالطائرات كانت تقصف الجميع دون تمييز.
نحن ألقينا بيانا تحذيريا على المواطنين قبل القصف، ورغم أن ذلك أضر بنا لأنه يسمح لطالبان بالانسحاب، فغادر معظم المواطنين.
دفن عدد من المواطنين تحت الأنقاض، فقد منحونا 24 ساعة فقط لإخلاء منازلنا. كيف بالإمكان إخلاء من 60 إلى 70 ألف عائلة خلال 24 ساعة، كما أن بعض العائلات لا تجد المال لمغادرة المكان؟
وعلى الرغم من الردود العنيفة لقوات الناتو على عمليات طالبان، فإن الحركة تنتعش لإثخانها في جسد قوات الناتو والجيش الأفغاني اللذين يزداد تعثرهما في مستنقع الجنوب.
نعم، ارتفعت أعداد القتلى في هذا الصيف، لكن هذه الأعداد تتراجع الآن بشكل ملحوظ بعد الهزيمة التي ألحقناها بطالبان قبل أسابيع في بنجواي جنوب غرب قندهار.
الحمد لله، نحن واثقون 100% بالنصر، فنحن نرى انتصارنا كل يوم بأم أعيننا ونسيطر على مناطق جديدة، وهذا انتصار لنا.
طالبان الجديدة زادت من قوتها ووسعت المساحة الجغرافية التي تنشط فيها، ففي العام الماضي لم يكن للطالبان أي عمليات في غرب البلاد، لكنها اليوم تنشط في إقليم فراه في الغرب.
في قلب مديرية بنجوايي تكاد تنحصر دوريات الجيش الأفغاني في هذا الطريق الذي مهدته منظمة USAID. كأن التاريخ يعيد نفسه، لكن هذه المرة قوات الناتو هي التي علقت في سنارة أفغانستان. هنا لا يمنع وضع اليد على الزناد من الاكتواء بلدغة قد تكون قاتلة. ورغم إلقاء القوات الدولية كل ثقلها إلى جانب حكومة كارزاي، فإن ميزان القوى في الجنوب لا يزال يتأرجح بين طالبان والحكومة دون حسم. أما على جوانب الطريق تفرض طالبان نفوذها على القرى والبساتين، مما يثير مخاوف وشكوك الجنود من كل من يأتي من قبلها، حتى لو كان ممن يستبعد انخراطهم في العمل العسكري. بعد إنفاق مئات الملايين من الدولارات وبعد 5 سنوات من مساعدة المجتمع الدولي، لا تزال محاولات تأهيل الجيش الأفغاني متعثرة، والضعف شديد في العدة والعدد.
لا شك في أن لدينا نقصا في الإمكانيات في العديد من القطاعات، وفي الأشهر القليلة الماضية تفاوضت مع المجتمع الدولي وقوات التحالف وخاصة الولايات المتحدة التي تقود عملية تحديث الجيش الأفغاني الوطني، وتفاوضت مع دول الناتو، وأتيحت لي الفرصة للحديث مع وزراء الدفاع في هذه الدول عن احتياجاتنا، وفي المستقبل القريب ستحل جميع المشاكل التي تواجهنا.
للأسف نحن لم نستثمر على نحو كاف في قوات الأمن، فقوات الأمن الأفغانية تعاني من ضعف التمويل، فلا يوجد ما يكفي من الشرطة في أفغانستان، كما لا يوجد معدات كافية للجيش، وأجهزة استخباراتنا في حالة غير مرضية.
سخونة المعارك في الجنوب الذي يكاد ينحاز بجملته إلى حركة طالبان أجبرت الحكومة على الاستعانة بوحدات من الجيش المنتشرة في الشمال لتعزيز ساحة المعركة في بنجواي.
قطعنا شوطا طويلا عما كنا عليه قبل 5 أعوام. بإمكان الآن أن ندير عملياتنا، لكن رغم ذلك ما زال أمام الجيش مشوار طويل قبل أن يصبح قوات نظامية حقيقية وجيش حديث بمعنى الكلمة.
وفي الوقت الذي يشكو فيه قادة الجيش الأفغاني من ضعف الإمكانيات، تقترب نفقات العمليات العسكرية لقوات الناتو خلال الأعوام 5 الماضية من 100 مليار دولار.
كان التركيز على الإنفاق العسكري، فالإنفاق على العمليات العسكرية خلال الأعوام 5 الماضية كان 10 أضعاف ما أنفق على التنمية، بما لا يتجاوز 7 مليارات دولار في مقابل 80 مليار دولار أنفقت على الجيش والأمن.
النفقات الكبيرة على العمليات العسكرية تثير حزمة من الأسئلة عن حجم وقوة حركة طالبان التي تستنزف كل هذه الإمكانيات من القوات الدولية، وعن مصادر تمويل الحركة وسر عودتها القوية في الآونة الأخيرة.
طالبان هم طلاب المدارس في مناطق الأكثرية البشتونية، وهم ثاروا من أجل إقامة دولة إسلامية بشتونية تتفق مع تقاليدهم والفهم القبائلي للإسلام في أفغانستان.
هدفنا الوحيد هو تطبيق شريعة الله على الأرض، وليس لنا أي أهداف أخرى.
دشمنان دیدی دوستان دی مومینا دشمن پکر آبنتی دکانسیا.
بغض النظر عن من يدعم طالبان، فإنها باتت قوة فاعلة على الأرض، حلوة للبعض مرة لآخرين، وها اليوم أفضل تسليحا وقتالا من الأعوام القليلة الماضية. عناصر شابة لا ينقصها الحماس ولا الإيمان بفكرتها والاستعداد للتضحية من أجلها، وإن كان ينقصها أشياء أخرى.
معظم الأسلحة التي بحوزتنا غنمناها من الأعداء، ولدينا في نصف مديرية جريشك فقط ما بين 1,500 إلى 2,000 رجل مسلح، والمسلمون من داخل وخارج أفغانستان يقدمون لنا الدعم.
هناك سببان للتمرد. الأول أن هناك طالبان جديدة ومنظمة، حركة سياسية محافظة في جنوب أفغانستان، والثاني أن هذه الحركة مدربة وممولة من جهاز الاستخبارات العسكرية الباكستانية، وهذا واضح للجميع، ويمكن لأي كان أن يدرك أن طالبان تتلقى المساعدة من دول أجنبية وبالدرجة الأولى من الاستخبارات العسكرية الباكستانية.
في هذه الصور التي تعرض لأول مرة، يتلقى عناصر طالبان تدريباتهم العسكرية داخل الأراضي الأفغانية، غير بعيد عن حدود حليف خارجي مزعوم، وإن كان الطالبان تضم مقاتلين باكستانيين.
نعتقد أن لباكستان دور أساسي في قيادة طالبان وفي التدريب الذي يتلقونه والتحريض الفكري، ونعتقد أن لباكستان القدرة والأدوات اللازمة للتدخل لوقف التدريب والتحريض الفكري والتمويل لحركة طالبان.
لا، حكومة باكستان لا تقدم لنا أي مساعدة، لكن المسلمين وعامة الشعب هم الذين يساعدوننا.
ارتفع مستوى التهديد ونشاط الأعداء على الشعب الأفغاني بشكل ملحوظ، ارتفع إلى مستوى غير مسبوق، وما جرى هو أن مستوى القوات وجزء من القوات الدولية وقوات الأمن الوطني لم تكن بما يتناسب مع مستوى التهديد في ذلك الحين.
ولا الزمن الذي يختفي فيه عناصر طالبان في كهوف الجبال وعلى أرض دول مجاورة، فنفوذهم الواسع في الجنوب يسمح لهم بحرية الحركة تحت رايتهم البيضاء. بما يذكر بمأزق القوات السوفيتية أثناء غزوها لهذه الأرض القاسية في معالمها العنيدة في وجه الاحتلال، أصبح هذا الطريق الذي يشكل عصب الحياة والاقتصاد في الجنوب بين كابول وهيرات مرورا بقندهار مصدر خطر على القوات الدولية. عصب الاقتصاد هذا يكاد يتوقف نبضه ويفقد الحياة من بعد ساعات الظهيرة، يعزله القتال المستعر في الجنوب، الجنوب الذي يخرج ببطء لكن بشكل جلي عن سيطرة حكومة كابول. الطرق بين الولايات تكاد تكون مظهر التنمية الوحيد الذي يمكن لمسه، سهلت حركة المدنيين الأفغان ووفرت عليهم أوقاتا طويلة كانوا يقضونها في السفر. قبل عامين فقط بدأ إصلاح هذه الطريق لعدة كيلومترات باهتمام واضح من الحكومة والمجتمع الدولي، لكنها رغم تعبيدها لا تزال أفغانستان وعرة تحت أقدام القوى الأجنبية وآلياتها. خارج حرم الطريق المحظوظ لا تلحظ أي مظاهر للتنمية، فالمصانع والبنى التحتية التي طالتها قذائف الطائرات الأمريكية قبل 5 أعوام لا تزال خرابا حتى الساعة.
عملت في هذا المصنع لمدة 40 عاما، وكان 500 عامل يعتشون من العمل في هذا المصنع. قتل 2 منهم وكان البقية سعداء بالنجاة من القتل عندما قصف الأمريكيون هذا المصنع. أصبحنا عاطلين عن العمل منذ 5 أعوام ولا أحد يهتم بنا.
لقد مرت 5 سنوات على مساعدة الدول الأجنبية لهذا البلد وتدفقت ملايين الدولارات، فهل ترى هذه الدول أي مظاهر للتنمية حتى لو كانت صغيرة؟ لا، لا يرون أي منها. أي طرق تم تعبيدها؟ أي مصانع تم تشييدها؟ لا شيء، باستثناء بعض المباني المرتفعة. أي من مصانع كابول عادت لتعمل من جديد؟ لا يوجد هناك أي تنمية، وكل الأموال التي قدمت لأفغانستان تسربت للخارج من جديد عن طريق المنظمات غير الحكومية، فهي تدخل ثم تخرج من البلاد إلى صندوق النقد الدولي.
مع كل صباح يصطف العديدون شبابا وشيوخا على أرصفة كابول ينتظرون من يطلبهم للعمل في مجتمع تتكدس فيه الأيدي العاملة، حيث تصل نسبة البطالة إلى 80%، أما الوظائف الحكومية فدونها صلات قوية مع المتنفذين. طابور الانتظار الممل من أجل لقمة العيش يتلقف كل قادم للبحث عمن يقضي له حاجة، فيما يتذمر الكثيرون من استئثار العمالة الأجنبية بجزء كبير من الأعمال ذات القيمة.
عندما جئنا إلى هذا العمل لم نجد أي فرصة، فالباكستانيون والأتراك ودول أجنبية استحوذت على فرص العمل، خاصة الباكستانيين، فهم يعملون مقابل 150 إلى 160 روبية، وهذا غير مجز لنا.
الوضع الاقتصادي سيء للغاية، وغالبية الشعب الأفغاني وخاصة في الجنوب محبطون من الوضع القائم.
كان هناك بعض الأخطاء الكبيرة التي ارتكبتها الحكومة الأفغانية والمجتمع الدولي خلال الأعوام 4.5 الماضية، وما نراه في أفغانستان في جزء منه هو نتيجة الأخطاء وسوء التقدير من قبل المجتمع الدولي وبشكل جزئي من قبل الحكومة الأفغانية.
المجتمع الدولي لم يسهم في إسناد الاقتصاد الأفغاني بدعم حقيقي يتجاوز تزييف الواقع الصدئ بقشرة من الطلاء، في الوقت الذي يترك الفساد هذا الاقتصاد شبه عاجز.
حالة الفساد تزداد سوءا مع مرور الوقت، وما نسمعه من المواطنين الأفغان سواء في كابول أو الضواحي هو ما يحدث أيضا في الولايات الأخرى. فإذا ما احتجت إلى شيء من مسؤولين حكوميين عليك أن تدفع مقابل ذلك، ولا تتوقع أن تحصل على ترخيص أو إذن أو وثائق رسمية دون دفع رشوة.
ضعف إدارة السيد كارزاي هي في حد ذاتها سبب في الفساد الإداري، فالسيد كارزاي عجز عن إيجاد إدارة مناسبة، ونرى أن الوزارات المتتابعة تنتقل من الأقوى إلى الأضعف. لذلك فالفساد الإداري نتاج طبيعي لمثل هذا الوضع طالما لم يحدث تغيير جوهري في الحكومة.
ضعف أداء الحكومة واستشراء الفساد الإداري عزز جبهة من يحنون إلى طالبان التي لم يعانوا ربما في حكمها من هذا الاستغلال.
لا أستطيع أن أكون لصا، ليس هناك عمل، ورجال الأمن وشرطة المرور يأتون ويأكلون الموز من عندي بلا مقابل. كيف يمكنني أن أعيش بهذه الطريقة؟ حكم طالبان كان أفضل.
الفساد منتشر على نطاق واسع في أفغانستان، نحن نقر بذلك ونعترف بأنها مشكلة كبيرة تواجهنا، لكن الفساد الذي نراه هنا هو نتيجة طبيعية ل25 عاما من الصراع في أفغانستان.
الدمار الذي سببته الحروب والفساد الذي شل حركة الاقتصاد وتسبب في حالة عامة من الإحباط، كل ذلك دفع أفغانستان من جديد إلى أحضان المخدرات.
لم يقدم لنا السيد كارزاي أي مساعدة، فهو لم يحفر لنا آبارا إذا كنا مضطرين لزراعة الأفيون. إذا دمرت الحكومة محصولنا فإننا سنلجأ للسلاح. ينبغي على الحكومة أولا أن تقتلنا وتدوس عائلتي بعجلات السيارات، وعندها لن يكون لدي من أعيله. تلك هي الطريقة الوحيدة، لا خيار لدي، أنا مضطر لزراعة الأفيون.
كانت هناك أخطاء في السياسات، وخاصة في سياسة استئصال المخدرات، فالثروة الوحيدة القابلة للتصدير في أفغانستان هي التصدير غير القانوني للمخدرات، والحكومة تبنت سياسة القضاء على المخدرات تحت ضغط من الولايات المتحدة وبريطانيا على مدى العام الماضي، لكن استراتيجية استئصال المخدرات بالقوة لم تجد نفعا في أي مكان.
مع غياب سلطة طالبان عاد المزارعون إلى الطريق الأقصر للثراء، زراعة المخدرات التي قضت عليها طالبان بوازع الدين وقوة السلطان، بعد أن غضت الطرف عنها لحين حتى فرضت نفوذها على معظم أفغانستان. برامج مكافحة المخدرات التي تعلنها الحكومة تباعا لم تجد في الحد من الظاهرة، بل إنها تزداد انتشارا بمرور الوقت لتغطي أكثر الولايات.
إنتاج المخدرات ارتفع العام الحالي بنسبة 60%، ولا تزال عمليات استئصال المخدرات تركز على صغار المزارعين، وهؤلاء فقدوا مصدر رزقهم ولم يعودوا قادرين على إطعام أطفالهم، وهذه السياسة زادت من غضب الناس في الولايات الجنوبية.
هذه الخرائط المعتمدة على صور الأقمار الصناعية تظهر مدى انتشار زراعة المخدرات في البلاد اليوم، وبناء على تقارير الأمم المتحدة للتنمية فإن أفغانستان تكاد تكون المصدر الوحيد في العالم للهيروين. ففي عام 2006 وحده أنتجت أفغانستان 450 طنا من الهيروين، أي ما يكفي لتغطية احتياجات السوق العالمي من السموم البيضاء. مظاهر جديدة بدأت تغزو كابول، ثراء ومنازل فارهة تتكلف الملايين، تتكاثر كالفطر في أحياء جديدة كحي شيربور، أحياء تبدو غير متناغمة مع محيطها الذي يمد كلتا يديه للعالم طالبا المنحة. يسكنها علية القوم وأصحاب النفوذ في الحقبة الجديدة التي تحاول تجاوز الماضي. ثراء مشبوه على بعد أمتار من قبور من ضحوا بأرواحهم لدحر قوى ساعة الاحتلال أفغانستان، فتلك قبورهم وهذه قصورهم. من أين جاءت هذه الثروات؟ لا أحد يعلم، أو ربما لا أحد يكلف نفسه عناء البحث عن الإجابة.
كيفية جمع الثروة أمر شخصي، ولا أعتقد أنه من مسؤولية الحكم على من جمع ثروة كيف جمعها. هذه مسؤولية الأشخاص أنفسهم. لكن على كل حال هناك أسئلة تدور حول هذه القضية، لكنني لم أشغل نفسي بها.
ولعل ما تشترك فيه هذه الأحياء مع محيطها هو افتقادها للبنية التحتية كحال أفغانستان. أما ما يظهر كنشاز من مظاهر تنمية كالبيوت والاستثمارات فليست إلا بفضل أصحاب رؤوس الأموال الخاصة. أما الحكومة فيلهيها عن بناء الدولة انشغالها ببناء مؤسساتها بيد، وتفتيت كيانات خصومها السياسيين باليد الأخرى. مظاهر تعكس حقيقة حال أفغانستان الحديث والديمقراطي كما بشر به أصحاب السلطة، فلا تزال هذه الوجوه وهذه الأسمال والطرقات تعكس مجمل حال البلاد التي بالكاد يجد الضعيف فيها قوته ولا يجد المسكين فيها من يحمله وينصفه.
الناس هنا يلقون بالقمامة مع مخلفات الصرف الصحي ويخفونها بالمزيد من القمامة، وعندما نأتي لجمعها نجدها مختلطة بالمجاري، فلا نجد بدا من تنظيفها لأنه بلدنا ونريد أن يكون نظيفا.
مجاري الصرف الصحي المكشوفة في أزقة الأحياء الفقيرة تنجح في الجمع بين الأطفال الأبرياء والحشرات للهو حولها. بعد 5 سنوات من الدعم الدولي لم تجد الخبرات المتراكمة للألاف من حملة الشهادات القادمين من الغرب في حل مشكلة القمامة وتنظيف وسط العاصمة ومناطقها الحيوية. وقد اعتاد الناس على جمع مخلفات منازلهم على جوانب الطرق، أو يلجأون إلى إشعال النار فيها كوسيلة للتخلص من مضارها حتى لو كان ذلك بالقرب من مؤسسات الدولة. وغالبا ما تجول مخلفات الصرف الصحي في طرقات كابل صباحا في طريقها إلى أماكن جمعها. وفي آلية غير جديدة بدأت الحكومة تنظيف القنوات المفتوحة في الشوارع التجارية المزدحمة بالحركة عبر استغلال مكثف لأيد عاملة لا يرقها رائحة ما تنقله ولا ما تجنيه من رزق من ورائه.
رواتب الوزراء تدفع بالدولار، لكن نحن الفقراء نتقاضى بالأفغاني، وطالبنا الحكومة أن ترفع رواتبنا أيضا.
العالم الذي تداعى لدعم النظام الجديد في كابل ورصد المليارات لتمكينه لم يعمل على تطوير آليات وطرق لتنظيف الشوارع الرئيسية في العاصمة من أوساخها، لتبقى كابل كغيرها من مدن أفغانستان وككل أفغانستان تنوء تحت أكوام أزماتها وتبحث في ثناياها عن أسباب معيشتها، وتبقى الحكومة تلقي باللوم على الماضي والمجتمع الدولي.
نحن شعب ممزق، والبنية التحتية لبلدنا في معظمها مدمرة، والقدرات البشرية مدمرة بما للكلمة من معنى. لكن وللأسف فإن المجتمع الدولي لم يحسن تقدير حجم الدمار الذي لحق ببلدنا.
في الجوار تجتهد الحكومة في إعادة إعمار وتحديث متنزه عام وتجميل حوض ماء في بلد يفيض بالأسى في كل زواياه، وتشرخ الصراعات كيانه الهش. عمليات التجميل لكيان يحتضر وواقع يزداد بشاعة لم تقنع أحدا بالالتفات إليها. أما من تجتذبه فلأنها تشكل له باب رزق يخشى أن ينقطع عند تمامها.
كنت ضابطا في سلاح مضادات الطائرات، فصلت من عملي إثر عملية حل الجيش، والآن أعمل في القطاع الخاص. لدي 8 أطفال، وأتقاضى راتبا قدره $100 فقط شهريا، وهو بالكاد يكفي لإطعامهم الخبز والشاي.
على الرغم من فقدان الأمان وضعف التنمية، فإن مظاهر ثروة وغنى جديدة تطل برأسها في المدينة تحت حراسة مشددة، لكن تبقى أبوابها مفتوحة للجميع، ومن لا يملك المال فبإمكانه الاكتفاء بالنظر إلى البضائع عن بعد. الأسعار هنا تفوق قدرات معظم المواطنين، ويعتبر هذا المجمع التجاري المكان المفضل لحديثي الثراء كنموذج للثقافة الجديدة التي يراد لها أن تحل في أفغانستان، في حين تشكل صدمة ثقافية لغالبية لا تزال تقاوم الاستسلام للثقافة الوافدة.
ينبغي إعطاء المزيد من الاهتمام والحرص لحساسية وثقافة الشعب الأفغاني. بعض هذه التصرفات ينبغي النظر لها بعناية أكبر.
وبينما تبدو الثقافتان كأنهما تتجاوران بصمت بين جدران هذا المكان، يعزف البعض نغمة أخرى ويقرأ من كتاب آخر. عبد الرحمن أحدث أزمة تفاعلت في أفغانستان عندما أعلن اعتناقه للمسيحية. المحكمة اعتبرته مجنونا وأرسلته إلى إيطاليا. لاجئون أفغان كثر وجدوا في اعتناق المسيحية حياة جديدة وبوابة إلى أوروبا، لكن الذين عادوا محملين بالأمال بأفغانستان الموعودة انتهت رحلة آمالهم حيث وضعوا رحالهم. مذ عادوا قبل 5 أعوام لم تنتهي قصة معاناتهم. كل ما تغير بالنسبة لهم هو مسماهم في سجلات الحكومة، من لاجئين خارج الوطن إلى مشردين في داخله.
عدنا من باكستان، وفي البداية عشنا في خيام في العراء، ثم انتقلنا إلى هذه المحال. زوجي توفي العام الماضي، وجدته متجمدا من البرد وعيناه مفتوحتان، لم نكن قادرين على إشعال النار.
في الوقت الحاضر يبدو مستقبل أفغانستان كماضيه. سعار الحرب يملأ الأفق، ويد ممدودة تستجدي لقمة العيش للبقاء على قيد الحياة، لكن تبقى لقمة العيش التي تقدم من الخارج دائما مشروطة. أما في أقصى غرب أفغانستان في مدينة هيرات قلب أفغانستان الثقافي، تخترق الطرق الحديثة آثارها التاريخية، ولم يبق من الحرب إلا ذكرياتها. فبرنامج التنمية الذي قاده حاكمها السابق إسماعيل خان أزال ندوب المعارك عن وجه المدينة.
يتمتع المجاهدون بتأثير وثقل سياسي حقيقي على الأرض وفي مناطقهم التقليدية. في بعض الحالات تتعامل الحكومة معهم، وفي حالات أخرى تحاول أن تقوض قوتهم.
المجاهدون هم من الشعب ويعيشون بينهم، والشعب لن ينسى تضحياتهم التي قدموها. The people will not forget that.
عزل إسماعيل خان من حكم هيرات وتقييده بوزارة الكهرباء والماء في بلد يفتقر إليهما بشدة لم يكن حالة شاذة في تجريد قادة المجاهدين السابقين من السلطة. فبالتلميح دون الإشارة صراحة إلى قادة المجاهدين كأمراء حرب، تم عزلهم من مواقع متقدمة في حكومة كارزاي.
مصطلح أمراء الحرب ابتدعته الولايات المتحدة وبريطانيا ووضعوه في فم السيد كارزاي. يقصدون بأمراء الحرب قادة المجاهدين وزعماء الأحزاب الجهادية.
موسيقى
حتى وهم خارج الحكومة لا يزال المجاهدون قوة يحسب حسابها في أفغانستان، لكنهم باتوا يفتقدون إلى قائد ينظم قوتهم. هنا يرقد قائد المجاهدين ورمزهم الذي اغتيل قبل أيام من دخول أفغانستان الحقبة الجديدة، أحمد شاه مسعود، أسد بانشير وسيد الشمال، تحفظ له الذاكرة الأفغانية معاركه الشهيرة التي ركع فيها قوات الاتحاد السوفيتي الغازية وصد قوات طالبان على أبواب وادي بانشير. وكما كان القادر على جمع المجاهدين من حوله في الميدان، فإنه لا يزال الوحيد الذي يلتقي في حضرته المتفرقون على صعيد واحد.
لا يوجد قائد واحد للمجاهدين، فالمجاهدون ليسوا منتظمين في تنظيم واحد. المجاهدون هم الشعب نفسه، الشعب الأفغاني. بطريقة أو بأخرى شارك كل الشعب الأفغاني في الجهاد في أفغانستان، لكن لا يعتبرون شخصا واحدا بعينه قائدا لهم، لكن شخصا واحدا يحوز على إجماع متزايد على زعامته، وهو أحمد شاه مسعود بعد اغتياله.
يمكن اعتبار السيد برهان الدين رباني قائدا للمجاهدين وإن لم يكن فاعلا من الناحية العملية، لأنه قائد فكري وروحي جيد.
تهميش قادة المجاهدين في ظل الأزمات الأمنية والاقتصادية التي تواجهها الحكومة فاقم من الفوضى السياسية، وبات يضع الحكومة في مواجهة أمواج الغضب الشعبي.
لا أعتقد أن هذه الحكومة ستكمل ولايتها القانونية للسنوات الثلاث المتبقية، فالوضع تدهور لدرجة تحتم إحداث تغيير في الحكومة، وإلا فعليها أن تذهب.
الامتعاض من حكومة كارزاي بدأ يثير الحديث في صفوف معارضيها عن إمكانية التقاء الشمال والجنوب على ما يمكن اعتباره عدوا مشتركا، الحكومة والقوات الأجنبية.
استمرار الوضع الحالي وتدهوره نحو الأسوأ قد يقود إلى انتفاضة مسلحة من قبل المجاهدين، خصوصا إذا تمادت القوات الأجنبية الموجودة هنا في تدخلاتها، واقتنع الشعب بأنه يعيش تحت الاحتلال، وتعاملت الحكومة مع المجاهدين كأعداء.
نحن نجد تعاونا من بعض مجموعات المجاهدين في الشمال، وهذا التعاون ممكن أن يتحول بمشيئة الله إلى ثورة.
طالبان كحركة عسكرية لا يمكن التفاوض معها بهذه الصفة، وهذه قناعة غير قابلة للتفاوض، ولا نستطيع أن نتفاوض معهم على ما يريدون بهذه الصفة.
خمسة أعوام على سقوط نظام طالبان، وتبدو لعبة الصراع الداخلي والتدخل الخارجي في أفغانستان بلا نهاية قريبة. يمضي الوقت ولا يزال الواقع الأفغاني يقطر دما ودموعا، وتعصف به رياح الحرب الحارقة، ولا يظهر في الأفق ما يمكن أن يبرد الواقع الملتهب. وكأنه كتب على هذا البلد أن يكون أرض حرب، فصول متتابعة لحرب واحدة تكاد لا تنتهي.
لا تنسوا أن نجاح وفشل أفغانستان هو نجاح وفشل للمجتمع الدولي.